بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كأمس عن عبد الله بن رويدة عن يحيى بن يعمر حا، وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري وهذا حديث. حدثنا أبي حدثنا كأمس عن ابن رويدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فأجلين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخل المسجد فاستندته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيتم الكلام الي، فقلت: ابا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتفكرون العلم وذكر من شانه، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أمر. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لأن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه لا قدر الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد، حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. كنا وقفنا إلى هذا القدر. قال: يا محمد وإنما نداه باسمه حتى يظن أن الصحابة أنه من جفاة الأعراب، حتى يظن أنه من جفاة الأعراب، إن الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولك محمد حتى يعني كل نفسها وكل يدعو عليه الصلاة والسلام أبو القاسم، وقد كتب عنه من طرق كالجبل الأشم أنه قال: تسموا بإسمي ولا تسموا بكنيتي. لازم أهل العلم على خلاف المسألة دي، فمنهم من رأى تحريم التسمية به ومنهم من رأى جواز ذلك، وإنما اختلفوا للعلم. تسموا باسمي ولا تسنوا بكنيتي، لماذا؟ فمن نقض علة فقال مثلا كما ورد في الحديث سلف قول هذا الحديث أن رجلا نادى آخر يبنى بأبي القاسم، فقال: يا أبي القاسم بنادي صاحبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لبيك. قال: لم أعمل مش أنت، أنا أعطي واحد ثاني. فقال حينئذ: تكلوا باسمي ولا تكلوا بكنيتي، لأنك ناداه والسبب وقد كان السبب بموته صلى الله عليه وسلم. إلى حينئذ الحكم يدور مع العلم وجودا وعدما، فحيث وجد العلة وجد الحكم، وحيث انتقت العلة انتقت الحكم، وقد انتقت العلة لم الحكم هذا وراء العلة. فتلم لذلك قالوا لا نرى ذاتا أن يكمل الرجل لأهل الخاص، وعليه فقد يتكلم بها جماعة من العلماء والمحدثين من أشهرهم من الطبراني أبو الكاتب سليمان بن الطبراني وابن عباس أيضا أشهر يعني اثنين مشهورين لبني أبو القاسم الإمام سليمان بن أحمد الطبراني والإمام ابن عباس رحمه الله صاحب التاريخ الكبير اللي اسمه فارس دمشق، روي عنه 560 مجلدا حتى الآن، وهو يقدر في نحو 100 مجلد. ومنهم من قال يبقى النهي على ما هو عليه، وهذا هو مذهب الشافعيه رحمه الله والمشهور عن الشافعيه. فكليته اسم لا اشكال عليه، ممكن تتسمى به كليته على هذا الاشكال. فمن كرامه الرجل ان تناديه بكليته او تناديه تلقبه، لا تناديه به. فالأعراب كان يسألوا أن يقول يا محمد، فقال الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول لأنكم دعاء بعضكم بعضا، لما تحب تنادي تقول يا محمد بينك تكون غيرك محمد، لا تتعصب إما تناديه بكنيته أقول يا أبا الساخن، وإما تناديه بلقب يا رسول الله. فهو قال يا محمد زيادة في دعمية أمره على سبيل هو هنا أعراب من الجفاء، قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وهذا الحقيقة الدرس توافق مع حب الجمعة من جهة الكلام على التوحيد، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه. هنقف بقى مع كل أرض من أفراد الأعمدة دي وقف. أهم وقف في موضوع كله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني إيه أن تشهد؟ قال تعالى عالم الغيب والشهاده، يبقى الغيب ضد الشهاده، الغيب بقى غاب عنك والشهاده ما تراه بعينك، عالم الغيب والشهاده ان تشهد ان لا اله الا الله. الشهاده هنا هي الرؤيه او كانها الرؤيه، وهذا يرسلنا مباشرة إلى آخر الحديث ثم قال أخبرني عن الأبدان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فيه الشهادة أن تعبد الله كأنك تراه. ولما جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني يا رسول الله، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. فهل يستطيع رجل منا ان يقوم قلبه على مشهد من مشاهد العصيان ويراه احد؟ لا يستطيع، ولا يقوى قلب انسان ان يقوم بالمعصيه واحد يراه. ولذلك يحرج نفسه اذا اراد ان يعصي، يغلق الباب والشباك يامن نفسه ويعرف المواعيد، انه الكل يفعل المعاد والظلم في الملاهي ولا الكلام ده، ويحاول انه يعمل المشكله بتاعته. لا، انت تعبد الله، انت تعبد الله كانك تراه. يعني اذا اعتقدت ان الله يراك وقرن قلبك لهذا المشهد، لا يمكن يقوى قلبك على العصيان البتة. مش معنى تشهد ان لا اله الا الله الا خلاص يقول لا لا اله الا الله لا دي مش معنى الشهاده هي كلمه قلتها قلتها الشهاده يشترط فيها العلم والصدق يشترط فيها العلم والصدق قال تعالى الا من شهد بالحق وهم يعلمون يبقى لا بد ان تشهد بحق وبعلم إذا تحقيق معنى الشهادة أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يراك. في بعض إخواننا ممكن يكون البدن وأخذ شكل الالتزام الظاهر لكن عنده بلايا حديث لم يستطع أن يتخلص منها حتى الآن. فهو قلل الذنب لم يفعله ظهارا يفعله سرا ليس تدخين مثلا بعض الناس مفتلين التدخين يشوفوا تجده متكمل وترى على يدك في المسجد الصلاح وترى رجلا منازحا عن السنه ولا نقول انه بهذه المعصيه لا يحب الله ورسوله فان محبه الله ورسوله قد تجتمع مع العصيان كما في البخاري وغيره ان رجلا جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سلم الامر قال فمنا الضارب بن علي ومنا الضارب بقوله ومنا الضارب بن عفره فقال له رجل لعنك الله فقال لا تعن الشيطان على اخيكم وهذا الفضل حديث بسد صحيحين قال لا تلعنه انه يحب الله ورسوله والحديث الصحيح برضه حديث سيد بن جحشم لما واحد لمده وقال يعني ان هو حتى وجد المنافقين قال انه يحب الله ورسوله، الانسان قد يحب الله ورسوله ويجتمع في شعبه من شعب المعاصي يعني يفعل معصيه ويحب الله ورسوله، لكنه حب غير تام حب غير تام كيف لو احب الله عز وجل لما استحيا ان يبارز خلق الله بالعصيان ثم مارق العصيان من خلف الجدار وهذا عظم نظر الناس لكن اشهد ان لا اله الا الله ينبغي ان يقوم قلبك بمعنى الشهاده كان الله يراك فاذا وصلت لهذا المعنى لحققت معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعني وأن تشهد أيضا أن محمد رسول الله نفس المعنى أن تشهد كل حديث يأتيك عن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبر أنه هو الذي يأمرك وأنت واقف أمامه تشهده وتبصره وتنظر إليه فقال لك ماذا يرد على ذلك قال لك اذهب وقلق إبراهيم وانتقل من نارك لاني مثلا رجل كذب ولم تجربوا علي كذبا وقلت لكم وانا اعلم الصحيح من الضعيف وقلت لكم صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت حديثا لم اصححه انا انما اجمعت الامه على صحته ما انا الا مبلغ فقلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وقلت لك حديثا لماذا لا تبادر الى فعلك نحن لم نحقق معنى الشهاده في الاتباع ما هو الفرق بين ان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه افعل وبين ان يقول لك احد اصحابه او اتباعه افعل وهل وجوده عليه الصلاه والسلام في نفسه شرط في البلاغ لقد كان يرسل اصحابه الى الافاق بدعوه الاسلام وكان يقاتل الذين لا يستجيبون لدعوه الاسلام على لسان فرد من اصحابه وكان يصدق صاحبه فيما ينقله كذبوا رفضوا اطاعوا اذا قال ان هؤلاء رد الاسلام يمكن لهم ادفعوا الجزية فإذا رجع صاحبه وقال أبوا أن يدفعوا الجزية والوضع الزيت وذهب أن يغزوهم بخبر واحد وما نعلم أن لواحا لواحدا من الذين أرسل إليه خلافا قال لأحد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مشترط أن يأتينا بنفسه. ما قال أحد هذا الكلام، إنما تقوم الحجة بالمبلغ. وقد نقل ابن القيم رحمه الله إجماع الأمة على أن الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته، ولا يعلم سنته إلا العلماء. فإذا قال العالم يفعل كذا، فمن الذي يصدك عن الاتباع؟ لو أن كنت هذا المثال بين مطرحه وتوقف هذا المسجد أكثر من مرة وأطرحه لعائلته، كل مرة أطرحه كنت أجد دون فيه، فلعل ربما من أطرحه الآن يجيب نتيجة مع الذين قصروا في الأيام الماضية. لا شك أنه قد يوجد بيننا من ابتلي بالاستخاذة للذهب أو فدية الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب فنزعه من يده نزعا شديدا وطرحه وقال يعمل احدكم الى جمرة من نار فيضعوها في يده. فلما قام الرجل قال له بعض الناس خذ خاتمك انتفع به، قال ما كنت لاخذه وقد طرحه رسول الله. فلو لو اخذه لم يلبسه ولم ينتفع به، لكنه عظم الامر واستعظم كيف يلقي النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم على الارض ثم يتناوله. كما قال ابن عمر وسعد ايؤكل الغراب؟ فقال من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. شوف هذا الحد الكبير مع الصحابه، هذول حد كبير بالثلاثه بسبب الكلام. من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله فاسقا، لان التسميه قد لا يؤخذ منها تحريف، لكن اسم الفاسق وقع على الاذن ثقيل. والرسول عليه الصلاه والسلام علم الصحابه هذا الامر الحساسية المفرطة بالكلمات الكلام. فكل المسلم الحق انسان ذوق رفيع على اعلى درجات الذوق المسلم اللي درس السنة دراسة حقيقية، دراسة تستطيع عنده حساسية. يشوف لما يقول لك سميان الناس غلامك رضعنا ولا نجحنا ولا فلحنا ولا زرع، حتى اذا قيل اسمه هو قال لك المستمع لا يقصد غلاف ولكن يستبشع في الاذن، المتكلم لا يقصد ولكن يستبشع في اللفظ في اذن المستمع. يعني يقول في رباح يقول له ما فيش رباح، كانما نقل غلاء على البيت، حتى اذا قيل كما هو قالوا لا. شو حساسيه مفرطه مع ان المتكلم لا يريد، يعني وقع مستبشعا في اللفظ يعني في اذن المستمع. فكيف هذا يغلق الباب؟ يعني شوف مثلا الست اللي يقولها رجل فلاح وبعدين دخل عليه زعلان خالص، الرجل الزعلان ده قال لها الحمار مات، قالت له غلط تخليتك علينا بمك حمار. هي طبعا انا اظن الصوت بالمعنى اللي انت تحس عليه، لان كنت خليتك عليه بمك حمار مثلا كنت يعني ما يهمناش فتاه، ولكن هي ما قصدت، ولكن كيف وقع النص مستبشعا في اذن المستمع؟ ومن الصحابه ينفعل بالمساله دي، يقول كيف من ياكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا. فقال الرسول عليه السلام الصحابي لما هو لنا الخادم الصحابي هذا ده سائل للعباد، لو انا سالت اي مساله بهذا البلاء العظيم وقلت له توهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن موجود هذا اللي يكلمك وقال لك يا فلان لما تلبس خاتم الذهب انزعه، أنا سأل سؤال تنزعه ولا لا؟ أنا ما أظن واحد على بالصف يقول لا أنزعه. فلماذا مواطنون معنا مع السنين ليه؟ متعبين ليه؟
والواحد يقول قصيده طويله عريضه ويجيب كلام وحبش ومش عارف يقول الكلام ده وعمال يجيب الكلام والاشعار ليه؟ لماذا؟ لم يحقق معنى اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد من شهاده كانك تراه. لا اذا وصلك امره عليه الصلاه والسلام توهم انه هو الذي يحذرك. اليوم هذا يعينك على ان تعظم امره. فاذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ليفعل. الصحابه رضي الله عنهم ضربوا اربع امثله في الابتلاء بسبب الحب. وليس دائما نتنزل عن الحب وارجو اخواننا ان يرجعوا مره اخرى الى ما قلناه قبل ذلك واحنا بنتكلم عن دين التنفيذ في اول تفكير سوره القدر. وتكلمنا عن الانتماء وان الانتماء هو ذاته الحب وتكلمنا عن الحب في عده خطط لان الحب هو الباعث على الفعل. الحب هو الباعث على الفعل. انت محب يبقى تتبع. يبقى الذي لا يحقق معنى اشهد ان لا اله الا الله فلم يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فالولى تاتي انا اعمل مشكله وبعدين انا بلبس الكذبه لانه بيعكسوني وبتاع فلم يعرف ان انا اللي كذا فقط ما كذا كنت هناك. في بعض الناس يقول للاسف يقول هذا الكلام المتهاب كانه بن جوان لازم يكون اللي بيتحدث عليه عايز يقول ان انا يعني مرفوض. ها؟ طيب نمشي في الفضه نقول له انا ما كتبتش فضه برضه. لا ليه؟ لان المشكله مش انك تدي فضه ولا تدي زي بعد اخر. المشكله ان الجمله نفسها ليست من شرعنا. الجمله اصطلاع نصراني محض. هم كده اصطلحوا عليه فصار يوم اليمين يبقى لسه خالص بعد ما يتكون بشر الشمال حد غلط الشمال بقى عشان كده انا حضرت للشمال وقاعد بقى. وخلال فده تقليد نصراني ليس من ديننا. فلا يجوز انك انت تلبس الدرس اصلا رجالا ونساء لا قصد ولا غير قصد قلنا لا. لكن ايه الخاتم؟ ايه الخاتم؟ الخاتم زينة القصة. الخاتم ده نوع من تزيين اللي ايه؟ نوع من تزيين القصة. تلبس قصة، تلبس أناس، تلبس أناس. وخذلك أي معدن من المعادن النفيسة ممكن تلبسها لكن الذهب لا. الذهب بكل درجات بكل ألوان لا. الذهب الابيض الذهب الاصفر كل مسمى ذهب يكون ذهب حقيقي يعني. لان في بعض الناس قد يسمي الشيء ده ايه؟ زي الناس مثلا اللي يجيب لك على مثلا القماش مسكوك يقول لك حرير. يقول لك عايز يجيب لك حرير. ده مش حرير. هذا ليس الحرير المنهي عنه ولكن احنا سميناه زورا حرير. بعض الناس يقول لك طيب انا البس النار وهو اغلى من الذهب يقول له مفيش مانع. مفيش مانع ما انت عندك السوق اللي هو 100% اغلى من الحرير. السوق هو 100% اغلى من الحرير ومع ذلك نشر على اللي تلبس السوق الغالي ولا تلبس الحرير الطبيعي وان كان ادور منهم في السعر. يقول ان السعر عقد الدنيا وجاء النص به. يبقى يا جماعه الاتباع باعثه الحب. يبقى لما قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عظم إنساتك هذا التعظيم وأبوك لن يعلمك هذا التعظيم تعلمه ولدك. علمه ولدك. إذا أنت قمت بجزء مما عليك. الولد امتداد لك. وكل ما الولد يكون صالح عمرك بيزول. تعرف الولد الصالح يقول له الله يرحمك ويرحم والديك. والولد الملعون يلعنه ويلعنه. يبقى ابوه ميت ويستجلب الولد اللعنات عليه يستنقل اللعنات على ابوه. الولد الصالح يستجلب المحنات. فالولد الصالح هو امتداد لك. انما الولد الفاسد انت من يوم ما مت ما خلفتش. انقطع اثره. لا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح. مش ابنك. ابنك هو امتداد لك. الولد الصالح هو ابنك. لانك تسيب تكرر ولدك على تحقيق معنى اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. وانت لا تعظم رب سبحانه وتعالى فاذا ذكر الله رفعت فوق الاستماع على الله كفايه انك انت تقبل على نفسك صدق الرعده وصدق خشوع واحزان امام الولد لان الولد عين مثل الشجره المسجله الله جل جلاله تبارك اسمه يجي الولد انت بتنادى يا رب اذا ربنا ذكر سمع القمر والقرص اذا ذكر الله الولد كيف كذا تكفي يا ولد لماذا لم تكفح وتعظم الملك كبير والكلام ده حماس الولد اول ما يطلع بقى واخد على طول علينا الله جل جلاله خلاص بقى الطبع عنده كده ليه ان الذكر كده بالصوت العالي ويبقى فيه حفاوه يعني مثلا الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان من اضر البر ان يحفظ الرجل ولد ابيه قال بقى اللي ضيعوا بقى اصحاب ابائهم يسمعوا الحديث ده ويبتدوا يحفظوه ان اضر البر ان يصل الرجل ولد ابيه صح الروح وكان دايما يجيله أضر البر انك تروح له بعد ما ابوك يموت وتاخد معاك هدايا كده ولو اي شيء تاخد معاك هدايا تدل على الترحام فلما انت تكون بقى في حياه ابيك بعد معين او اثنين او ثلاثه اذا وصلوا البيت الولد بقى يجي للحال ورقاب هؤلاء في العناق بتاع ورق اللي بيرجع للعراق احنا ظلم النبي لما النبي دي مرفوضها ان مفيش اغلى منه عايز يعني يقول مفيش اغلى منه مفيش اغلى منه طبعا في تحفظ على هذا التعبير لا نقول لا نقول لحسن ده يبقى في ناس تدخلنا متنبئين كذا لا لا يقول قول هذا السلام الذي هو ده مهم من كلمه المسترجع الله الذي قال لا يحل بكم فلما انت ترى اباك يعظم احد اصحابه يفهم تعظيم هذا الصاحب عندك طول عمرك وهذا الصاحب ياخذ قدره بقدر ما كان يطلبه في حياه ابيك وانت لا تعظم ربك عز وجل وانت تفلت اوعى تخلص كده وتثني عليك ذلك لا ترفع صوتك وهلل وكبر وامر اولادك ان يرفعوا صوتهم ويكبروا ويهللوا وهو صغير يسمع كلامك أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وأحيانا يا أخي قد تفلتك العذرة أحيانا وأنت فرد فيراك ابنك فيربط هذه الدمعة منه فيربط بين الدمعة وبين ذكرك للنبي صلى الله عليه وسلم أو بين ذكرك لربك فتؤثر فيه قال مالك رحمه الله كنا نأتي ربيعة الرأس ربيعة بن أبي عبد الرحمن شوف خالف الدهر فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه بكى حتى نرحمه المحبة تجد كل ما تذكره بحبيبه عنه وهو دائم البكاء النقاء يخشى الفراق والانفراق له اشتياق كل حبيبه بعيد يعيط نفسه يقلب اول ما يجي يعيط عشان العيش وهو ده البكاء زياده من هذا البكاء ده اللي كانوا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم محققين معنى كلمه اشهد يعني لما يسمع الكلام وهو يتخيل على طول النبي صلى الله عليه وسلم واقف قدامه وهو كان واحد الصحابه وبيتلقى الامر وعندي شرف نفسي ان يغادر على طول كده ونفس كلامه ولا يتوالى ويسال لو هو مستحضر دايما ان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود امامه ممكن يبكي الى الحديث مكه وتارة كاملة ولذلك ممكن ابنك يربط بين الدمعة ومليان الشهادة فيقوم هذا يعظم المكان عنده وبعض الناس اراد ان يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا بني من اغلى انسان على الارض قال انت أراد أن يعلم ابنه حب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ابويه من اغلى الناس؟ قالوا انا الولد. اغلى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا امر امرا ينبغي ان يطاع. اي حد في الدنيا يخلقك والحاجه غير مولانا تسمع كلام مين؟ قال له كلام الرسول. قعد يكرر عليه الكلام. قلنا زي ما قلنا قبل ذلك لا يستوعب معنى اللفظ كاملا. اوعى تقول امرنا بكله الكلام ده واجب الولد خلاص خاضم لا لله ان الرسول اغلى واحد وينبغي ان لا يخالف الكلام ده. لا هو اخذ من كلامك على قدر اهله هو على قدر اهله هو بخمسه بعد ثانيه واحده ما تقولش انت بتعاندني. لا ما قصد ان يعاندك ما فهمش. هو عقل لم يستوعب من الكلمه الا عشر الكلمه وعشر شرط. خلاص كده؟ فاذا انت محتاج ان انت تتابع الكلمه مره واثنين وعشره الى مائه. كل يوم يقول له قال مين اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اغلى واحد في خلفه؟ لا لو حد في خلفه يطيع مين يقول له اعطيها الرسول. كل يوم يقول له الكلام ده. لا لو عندي مده لها طويله يقول له الكلام ده كل يوم كل يوم كل يوم لحد ما بقى اتحفظ. فاراد ان يختبر الولد يوم. وعايزين تكون بقى كبير ولا فأراد أن يعلم أن يعلم الولد ويعلم أن يستوعب أم لا. فجاء واحد صاحبه طبق الولد قال له اطلع كل بلد الشرك. بعد ما كان علمه إن الشرك حرام وإن اللي يكفي الرسول يزعل منه وإن 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 يحفظ المسألة دي. واحد لقط على الباب قال الولد كله غير الشرك. واخد بالك؟ الولد على طول طلع قال ما لهوش شرك. خلاص شوف اللي كتب ابوه. ليه؟ لان ابوه حاضر امامه. الولد يشهد ثلاثة. هو ده بعمل شهاده بقى. يشهده شايفه بقى. ويخشى ان يوقع العقوبه ثلاثة. وانا ثابت وفي مقدوره يوقع العقوبه. ابوك يوقع العقوبه. قال له ابوه يشهد. تعالى طيب الراجل طلع طلع بسرعه ونادى صاحبه وتحمل الموت. قال له الولد ده الواقع على تجربه على كذا 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 كنت مسوي كذا فحبيت اختبره على كذا عملته. وبعدين رجع الولد للولد. قال له انت قلت لغايه انا مشينا ليه؟ قال له ما تقدرش كده. قال له انا قلت لك قبل كده ان الرسول عايز يصور حته الكذب وان الرسول قال ما تكذبش وعينك تسمع كلام مين؟ قال له اسمع كلام الرسول وحضرتك. واخد بالك؟ قال له اسمع كلام الرسول. ما تسالوش بقى على بقى تسمع كلام مين؟ واخد بالك؟ لا ما تجربش الولد. ما تعبوش في الطاعات في مقتبل العمر عشان يقرن بين الضرب والطاعه ويرجع الطاعه على طول. احد المدرسين المدرس اشكاله انه عايز ابنه يكون الاول على الولد. كل مدرس كده عنده الرسالة دي هو بيدرس العيال وبيحس الولد المتطور في الفرق. فالمسألة دي مستقرة للولد. احنا تقول له ان ملكات الولد والولد الذكاء متساوي وما تعرفش انا ما تقبلش لان يعرف على ولا يعرف على ولا. ففي مدرس عايز يركز في الحجاب ولم كانش عايز يركز في الحجاب ابدا. انا قال لها ايه؟ قال لها انت كسبت عذابك. قال لها شوفي بقى لو ما طلعتيش الاولى على المدرسه اقسم بعز الله لنفذك الحجاب. وين نكد ده؟ وين نكد ده؟ يعني اذا ما طلعتش الاولى على المدرسه هنعقدها ونلبسها الحجاب. هتيجي ايه دي؟ لما يحصل البنت عندها بقى انطباع ان الحجاب عقود تطلع تكرهه من قلبها. غلط. لا تقل العقوبة بالطاعات وانت بتعلم الولد، انما يوم يصير للولد اهلية التواضع والعقاب عقله ده صالح. ليه؟ لان المعاني هتكون مستتمة عنده. تقول له ما تعملش دي هو كبير 15 20 سنة ما تعملش دي خلاص فهم فهم الوقت معنى الوقت ده قبل الناس او المفروض يكون فاهم معنى الوقت ده قبل الناس. لكن الولد الصغير لما تقول له ما تعملش دي هو فهم منها 10%. و90% في اللعب اللي هو عايز يلعبه وهي صغر ذهن وصغر حجم الاستيعاب والكلام ده. اول ما يقول له هي عقبه على باب الاستيعاب، لكن ثم الله صغير ما تعقبوش. اقلب من العقوبه الله صغير وحبذه ليلا. يعني في مسجد مصطلح الجاهليه خلوا فيه سنه جميله قوي في الدولاب بتاع المسجد، حاطين فيه شوكولاته وحلاوه والكلام ده. فامس فقط ليش اولاد ثلاث من جيراني لا يدخلون المسجد، دخلوا المسجد دخلوا المسجد مره، هذا حلال كل يوم بالجهل. فقعدت اتكلم على الامام شويه كده والاولاد قاعدين، الناس خلاص عديت واحنا قاعدين نقول عايزين نمشي. انا معروف كده يا محدثي كل ثلاثه محدثا بالامام هو حيقول حياه كل مره. ايه قصه الحياه؟ لانك كل يوم بيجي على الامام حلال. يا اخي نزل هؤلاء الاولاد من جهه المؤلفه لقلوبهم. هل القلوب ده ربنا عز وجل فرض سهما بالزكاه للمؤلفه لقلوبهم؟ يعني انت مثلا كراجل مش مرتد وانت عنده مرتد، انزل كلامك معاه وارتاح لك غيرك واقدر تكلمه. انما يا اولي الفقير انت عارف فيعمل المسألة كرة جميلة ويكسر الحاج بالنفس بينك وبينه عن طريق الحديث والحديث عظيم. انت تاخد القبيل هون يقول لي انا بصراحة يعني عمالة دولة قدامي كده مين انت تدري ان هي جميلة بصراحة انت خطرت على بالي قول لي جاي لك ايه؟ مش هي الصبح انت تاخد ده خير الناس ياما هدية هي صاحب حاجة. طب تبقى نعمة الهدية الحاجة عند نفسك خلاص المرة الجاية تبقى هذا الكلام هي، المرة الثالثة خذ التسجيل دول على الولادة تعطيه الكلام ده. بعد ما تديله درجية ولا بتاع ويقول عليه يلا فلان عشان نخلي حلو. هيقول لك لا عمره ما يقول لك لا. لحتى يعمل الدرجية حتى تزوره. مثلا فانت خلاص تاخد المسألة تاني على طول، ده مش لازم كويس شغل فلوس. أكثر مسألة فيها أرضاء وأنت كده فيه. يبقى انت معاك 20 مشغل 1000 جنيه مثلا عاملهم صدقه جاريه. 1000 جنيه دول بيجيبوا لك مثلا 20 جنيه في الشهر، يبقى ال 20 جنيه دول انا اتعاهد فيهم كل طلبه من الوزراء. يتفضل ليك ال 20 30 50 اول ما لقيت ابدا السلم وعلى الطريق والارض السلم السلم. ليه؟ لان هو بعد ما يدخل المسجد كتير ويتعود على المسجد فيستنجد ضمن المسجد اللي هو يخش المسجد. والصحابة الذين كانوا يأخذون دخل المؤلفة لقلوبهم استنسخوا أن يأخذوه بعد ذلك، فقال قائلهم والله لا آخذ على الإسلام أجرا. من أسلم الأول عشان ناخذ فلوس بعد كده استنسخ أن يأخذ أجرا على الإسلام حسب الإسلام. فحسن هي المسألة يعني كيف بقى حلاوة بثلاثة جنون يخلي الأولاد بتوع ناخذ منه خلق. لا لا لا، الحق أن الولد الصغير الولد الصغير كل هذه الاشياء لتنقضي عنه. انت بقى من تعظيمك لله ورسوله ورفع صوتك بالثناء على الله ورسوله من غير زياره المساله دي. يا ريت بقى عند عظم يصير بقى يدور جواك معنى كلمه الاله الكريم دي. هذا اذا عجزت انك انت تحققها تتفرق الروح الالوهيه، يبقى لا يكون عندك هذا مع والدك. يبقى تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، كل ده مبني على معنى أشهده. طب في جماعة بروح الحب، لكن لم يحققوا معنى كلمة أشهده. شفت ناس بعيني على جبل الرحمة في يوم عرفات بتكلمة جبل. وناس في الكلمة بيشربوا جبل. شوف واحد قاعد في يوم عرفه، يوم عرفه اللي هو الله عز وجل يباهي بقى الملائكه يا اهل الجمع اتوهم الشرك مغرورا ضحيح يظهر سجاده في عرفه والثاني جيت موجوده في حين. من يحب
معنى دائما اشهد الحجر عنه واحده. الفندق لما حجيت اول مره مع الشيخ الالباني حفظه الله واحنا طالعين من باب الفندق فلقى واحد مصري بالمرمى ولمضه انا اقول ولمضه كده اقول بلد بيدخل بالدور ده بالشمال. فالشيخ قال فلان او يا شيخ لا اذكر لك الشيخ ده مشهور في الشمال. قال له ده دور هو طلع لفوق الشمال. قال له ده دور الشيخ بطل واحد حتى نشوفه طلع لا توقعت الحجاب ده دور. فلما يقول له ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله. ان الرسول قال له الحديث لا يشربن احدكم بشماله ولا ياكلن بشماله حين الشيطان يشرب شماله وفي شماله. فهو قال لك تداوى لا اكل ولا شرب. واخد بالك؟ يبقى خلاص خارج من الحديث كنت انت فيه ده يبقى خارج من الحديث. واخد بالك؟ ان الذين ياكلون اموالا يتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. يقول لك انا ما باكلوش لكن احرقوا. ها؟ الظاهريه الجامده على الرب ما تحل جهود. يقول لك لو حرقوا فيقع تحت الايه، لكن لو كانوا يقع يروح لتحت. ما الفرق بين الاحرار وبين ذلك؟ ما كله اسلام. هو القصد انك انت لا تسلم مال اليتيم. لكن لا تدري اذا انت حرام عليك تحرق يبقى مش حرام. فلما الرسول لما يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ده دواء. مفيش ابدا حد من الصحابه على الاطلاق كان ممكن يقع هذه المساله. فكل مخالفه في الفعل ياتي بها المكلف سببها انه لم يحقق معنى كلمه اشهد التي تفيد الشهاده والحضور والنظر. سواء كان في سبت الشهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله أو في السبت الثاني وأن محمد رسول الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. هذه تنزيل عن بعض الأسئلة لكل هذا محيي تنزيل بلاد مختصرة إن شاء الله. يقول سائل الشيعة أن في هذا الروح مسلوس على الشيخ الإسلامي بن القيم رحمه الله تعالى صحيح الدولة الذي لم يستيقظ رحمه الله. لكن بعض العلماء المتاخرين قالوا ان ابن القيم صنف هذا الكتاب قبل ان يلقى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فبعد ما لقى شيخ الاسلام ابن تيميه تنقحت كثير من افكاره وروائه. وعليك دائما اذا علمت ان هذا الكتاب متقدم عليك بالمتاخر من كتب العلماء ان يكون في مذهبه الاخير والمتاخر يكون محرره تبعا يعني نمور علمه مع الايام والمسلمين. يسأل عن صحة حديث أن وعاء يستثمر إلى عسل ويسأل عن الله رؤوه. روى هذا الحديث ابن مأجور يا رضي الله عنه. ابن مأجور هو ايه روى هذا الحديث أن وعاء يستثمر إلى عسل. هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول سائل ما حد الشرع في الدروس الخصوصية. الدروس الخصوصية يا جماعة كثر عنها الكيل والقران وتكلم مفصلين القوانين ليس الفقهاء. مقصر القوانين هم الذين افتوا بحرمة الدروس الخصوصية. انما الحكم الشرعي ان الدروس الخصوصية جائزة ومالها حلال ولا اشكال فيها بالشرط ذلك. الشرط ان المدرس يتقي الناس عز وجل ويكتب ويشرح الدرس في حفظه كما يعني كما ينبغي ان يشرح. وإذا طلب منهم التلميذ معلوم لا يذكرها عنه ولا يحتكرها ولا يحجبه. وإذا طلب التلميذ أن يعيد الدرس ثاني أو معلومة ثاني إذا وافق ذلك وقتا في الحصة فينبغي عليه أن يفعل. إذا فعل المدرس ذلك وجاءه الطالب بعد ذلك وقال أريد أن تعطيني درسا فالمسألة بتبقى في ذلك إجارة. واحد ثاني يستأذن وقتي الذي صار منشي استريح فيه واعطيه يا اولادي وانتهى وقت العمل الرسمي فجاء رجل يستأجر وقتي وجهدي مع أولادك كيف لا أنذرك؟ إن أنا أجرت وأخذت في مقابله مالا جاز للاتفاق ولم تكن إجارة لا مكروهة طبعا أن تكون محرمة بل هي إجارة صحيحة لا إشكال فيها ولكن بالصواب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سائل هل الرجل عزة؟ الرجل هل له عزة مثل المرأة؟ اي نعم الرجل له عزة لكن عزة اعتبارية يعني ليس للرجل عزة كعزة المرأة ولكن له عزة اعتبارية بمعنى انه يمنع من زواج بعض النساء الى ان ينتهي الامر كأن مثلا يكون متزوجا بأربعة نساء وطلق امرأة في هذا اليوم فإنه لا يحل له أن يتزوج امرأة غيرها حتى تنقضى عدة المرأة الرابعة لأن المرأة نفسها على عثمان خلاص كده يبقى هذا الرجل يمنع من الزواج يبقى دي يعني لو تزوجها معنى في النظر وقلنا إنها عدة تكون عدة اعتبارية وكذلك إذا تزوج الرجل بامرأة وحيدة الرجل غلبان له امرأة واحدة هذه ربنا سبحانه على خير الرجل طلق امرأته ماشي لا يجوز له أن يتزوج أخت امرأته ولا خالتها ولا عمتها في العيد خلاص وكل نعم كذي إذا من قال أو من وجد في كتب بعض أهل العلم أن الرجل له عزة يعني عزة اعتبارية بمعنى أنه يمنع من أن يتزوج خمسة من النساء لوجود عزة إذا زارت العزة من إيش؟ من يتزوج ده معنى قول الرجل كم قرأها في الكتاب حيث معها أن الرجل الله ما حكم أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله يجوز على أرجح قول العلماء من يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله وليس الاستثناء شكا في الإيمان خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الاستثناء في الإيمان لا يظهر في الإيمان وقد قال الله عز وجل عن الأمر المحقق قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ولم يكن الاستثناء هنا شكا في دخول المسجد الحرام فكان أمرا متحققا تمام سمعنا من بعض طلبة العلم يعني نفسه يعني الجواب لهذا السؤال نفس الكلام لهذا السؤال هذا السؤال يقول سمعنا من بعض طلبة العلم يقولون على لسان الشيخ عبد العزيز بن باز أن الشيخ الألباني يتساهل مع بعض الرواة يتساهل بتحكيم الأسرة بخصوص تحكيم الحديث التاريخ ويقولون الشيخ بن باز يلزم بتعقد تحكيمات الشيخ الألباني والحديث كما يقولون في هذا الكلام فنقول من ذا الذي ترضي شجرات كلها سقى المرء يوما ان تعز معايبه ونقول ايضا من الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط واقول ثالثا ان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اشد الناس تعظيما وتوقيرا للشيخ بن باز وحدثني بعض اكابر اصحاب الشيخ بن باز أنه كان في مجلس يضم الشيخ بن باز والشيخ الألباني فأبى الشيخ عبد العزيز بن باز أن يدخل قبل دخول الشيخ الألباني وقدمه وقال إنما ينبغي أن يدخل أهل الفضل قدم أهل الفضل ودخل الشيخ بن باز مرة في بيت بعض الشاميين من الألباني الذين لا يحبونه ولم يقصونه في بنوك الألبان فكيف ان الجبال حفظه الله نزل بيتا على هذا الرجل وانا اعرف طبعا مثل دار التنبيه فالشيخ الملك كان يعلم ان هذا صاحب الدار يحط على الشيخ الالباني فدار مناقشات علمية في بعض الأحاديث. الشيخ الألباني قال لصاحب الدار عند استغناء الغليل، اليوم الغليل كان كتاب الشيخ الألباني أبرار الله في كلامه وجلبات، خرج فيه أحاديث منار السبيل شرح الدليل، وهو كتاب في مجلدين مختصر في الفقه الحنبلي. كتاب اسمه منار السبيل في الفقه الحنبلي مختصر. الشيخ الألباني خرج أحاديث هذا الكتاب وآثار الكتاب وحكم عليها بالصحة والضعف أو ما يناسب ما يناسبها في ثمانية مجلدات. فالشيخ الألباني قال لصاحب الدار عندك الرأي الغني؟ قال نعم أنها تقول. ماذا قال الشيخ الألباني في هذا الحديث؟ فاستنطقه خلى شارعه هو الذي يقول صح ابن الألباني يقول صحيح. ضعف الألباني ضعيف، حسن الألباني حسن. وهذه طريقة ممتازة. لكن هذا الشيخ الجبال رحمه الله رجل فقيه الناس. فقيه الناس. ومن أعز الناس لسانا. وأنا لا أعلم أحدا يعظم الألباني في المملكة السعودية كتعظيم الشيخ الجبال. لا أعلم أحدا يعظم الشيخ الألباني في السعودية من العلماء الكبار كتعظيم الشيخ عبد العزيز بن باز. عندما قدمت هذه المقدمة حتى لا يتأثر أحد على أكتاف التلحف ويقول الشيخ ابن باز ويرد على الشيخ الألباني ويبين أن هم بيتنحروا ويرد على بعض. لا، الشيخ الألباني ليس معصوم. إمام أهل الحديث كل الشيخ ابن باز ولم أسمع هذا منه بشرا إنما حدثت عنه. عن الشيخ الألباني قال لا أعلم أحدا تحت هذه السماء أعلم بالحديث من الألباني. وحديث هذا الحق أعلم الناس بالحديث في هذا الزمن هو الشيخ الألباني على رغم أنك كاملين. ولكن ليس معنى أن هو أعلم الناس أنه لا يكون له ذمة أو لا يقال في حسن يحكمه. لا، بل الشيخ الألباني لما طبعت كتبه الجميلة في الكتب الصحيحة مثلا طبعت كلها طبعا جديدة رجع عن بعض احكامه التي حققها من 30 سنة. حديث الجوري ضعيف، رأى انه صحيح، صحيح رأى انه ضعيف، ضعيف رأى انه حسن، حسن رأى انه ضعيف، وحسن منكر، منكر رأى انه موضوع، الى اخره. تغيرت المرات. هو نفس الرسول يقول يعني حتى لا يظن احد ان ده خطأ مطبعي. لا، لا اجمد اذا وجدت شيئا يغير حكمي. انا ما اجمد. ولي أسواد في السلف من العلماء الذين كانت تتغير أحكامهم لا سيما الإمام أحمد بن حنبل لا يستطيع له مذهبان في القديم والجديد. لأن قال الشافعي في الجديد قال الشافعي في القديم أحمد رحمه الله من أقوال قد قصر إلى خمس خمس أقوال له في المسألة إنما قولين وثلاثة كثير جدا. لماذا الإمام أحمد رحمه الله ولم يقل واحد من المنتسبين لأحمد ولا غير المنتسبين أن هذا تناقض من أحمد، بل يحملون قول أحمد على دلالة والقول الثاني على دلالة، أو يقول لك ربما هذا المتأخر هو المتقدم ويلتمسون الأعداء والعلماء. فلماذا لا يلتمسون الأعداء لعلماء الحديث؟ والقول واحد صورة واحدة. فالشيخ الألباني حفظه الله ليس نسيب أحمد، نعم خالف في الأحاديث وكان الحق مع مخالفيه. بعض الناس خالفوا احاديث حسنها كانت ضعيفه او منكره والحق مع مخالفين، وكذلك صح احاديث والحق مع مخالفين انها مثلا حسنه انها ضعيفه الى اخره. ولكن حسنات الشيخ تاثر بكثير من سيئات. فانتهاج الشيخ الابتدائي حفظه الله لبعض ما يكون من شبه الالباني ليس اولا حق من شبه الالباني على الالباني. فلا زال النظراء يختلفون في سير النبلاء. قال يونس ابن عبد الاعلى رحمه الله احد التلاميذ المختصين بالشافعي قال اختلفت مع الشافعي في مساله فجاءني وغرق بابي ثم انقذ بيدي وقال لي الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نلتفت في مساله. يعني اختلفنا في المسألة مسألة الأخوات لهم نحن نستطيع في المسألة دي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على قول الشافعي
ما اكمل عقل هذا الامام فلا زال النظراء يختلفون
الشافعي رحمه الله تكلم على مالك
فلما جاء من العراق الى مصر
ومصر كانت مالكيه
بدا الشافعي يتكلم وينتقد مالكا في بعض ما ذهب اليه من الاحكام فهاج عليه المالكيه منهم محمد بن عبد العزيز الحسن وهذا كان قريب الشافعي في الاخر وعظم على الشافعي ان يخالف مالكا فلزم الشافعي من جهله ولم يخرج
يقول من عظموا عليه ان يخالف مالكا
فقال ابي الشافعي لا احفظها ما على هذه الادوات يعني ما علي من دماغي اذا قامت مالكا وان هذا لا يضر في كلمه لذلك ما احسن هذا الكلام وكذلك قال الشافعي محمد بن الحسن الشيباني وقد تكلم زمان ولا زال النظراء يختلفون ولا ذلك الذي يخالفون في المخالفه فما ذلك باعلم رجلين في هذا العصر اذا خالف احدهما الاخر في مساله او في حديث المساله احتمل ياتي يمن اذا دخلت في باب الاجتهاد فتقول الحديث الضعيف وذلك في باب الاجتهاد فكلما رفقت قدم الله في العلم كلما اصاب الرميه في تحديثه فاسال الله عز وجل ان لا يجعل في قلوبنا جملا لعلمائنا ولا للذين امامهم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.